السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذا الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، يعطي ويرضي ويحقق المطلوب، يطعم ويسقي ويستر العيوب، يعافي ويشفي ويكشف الكروب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وفيما سوف يأتي من خطوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجناب المرهوب، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب. سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب، قسم الأرزاق بمشيئته فمن الناس ممنوح ومسلوب، أوجد الكائنات بحكمته فمسلم منها ومعطوب، والأنعام خلقها لنا بمنته فمأكول ومحلوب، والخيل والبغال والحمير للحمل والركوب، كل الحادثات بأمره وجميع الأمور محسوب. سجدت له النجوم الزاهرات وسبحت بحمده الكواكب النيرات في شروقها والغروب، وأقرت له بعظمته الأحياء والكائنات في مطعومها والمشروب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ذو المقام الموهوب، لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات، وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب، في الصلاة قرة عينيه، والخيرات كلها بين يديه، وهو الصفي المحبوب، من سجيته مكارم الأخلاق، وباتباع سنته تتسع الأرزاق، والأمر بحبه على الوجوب، نوره بين أتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور دائم، وما عداه من الشرائع فهو مشطوب، من أطاعه فقد أطاع الله، ومن تبع نهجه فقد أرضاه، ومن عصاه فهو في النار مكبوب. أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق، والحديث عن هذا غير مكذوب، أول من يجوز على الصراط، وأول من يسجد على البساط، والكل من هول القيامة مكروب، صاحب لواء الحمد والمنفرد بالثناء والمجد هناك حيث الفلاح أو الرسوب، صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى، واسمه على أبواب الجنة مكتوب، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى، والماء من نبع الجنان مسكوب، بشفاعته ترتجى الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صل على عبدك المصطفى عدد الرمال والحصى، كلما أطاعك عبد أو عصى، صلاة تنور بها بصائرنا والقلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، عود حميد وعهد جديد بإذن الله تعالى وفضله. نحمد الله تبارك وتعالى أن عادت إليكم جميعا قناتكم المحببة قناة الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قناة الحكمة الفضائية بشعارها المتميز وإن تطيعوه تهتدوا. إن شاء الله تعالى سوف يكون لنا معكم في كل خميس في مثل هذا الموقت في مثل هذا التوقيت موعد مع هذا البرنامج بعنوان واحة القلوب. واحة القلوب، المقصود بالواحة كما نعلم إخوتي الأفاضل المكان الذي يكون في وسط الصحراء، فيه ظل ظليل وفيه هواء عليل وفيه ماء سلسبيل، راحة للقلوب وراحة للأبدان. نحن في زمن الفتن، في زمن أطلت الفتن برؤوسها وأصبحت لا تعد كثرة ولا تحصى، فتن أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. واحة القلوب، نتحدث في هذا البرنامج إن شاء الله عن أعمال القلوب، ونحن نعلم جميعا أن القلب هو أهم أعضاء الإنسان، القلب هو الملك وبقية الأعضاء هي الجنود. إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. وهذا الكلام ليس من عندياتنا، بل هو حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلب وصفا دقيقا، وصفا حسيا قبل أن يصفه وصفا معنويا، فوصفه بأنه مضغة حقا وصدقا. القلب مضغة، قطعة لحم في حجم قبضة اليد تقع في صدر الإنسان، لكنها من الأهمية بمكان، حتى أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه المضغة القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وعلى العكس والنقيض والضد، إذا فسدت هذه المضغة القلب فسد الجسد كله. نعوذ بالله من شر فساد القلوب، ونسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. وقلوب العباد تتقلب تقلبا شديدا، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصحح الألباني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا. تخيلوا معي إخوتي الأفاضل أنك وضعت على النار قدرا وفيها ماء، إذا غلى هذا الماء فإن القدر تصدر صوتا هو صوت الغليان، وهذا الصوت إذا نظرنا إليه نجد أن القدر تتقلب، فقلب ابن آدم يتقلب كهذا الماء في هذه القدر بل أشد. لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا، بل هو أشد تقلبا من ريشة تتقاذفها الرياح العاصفة في يوم شديد الهواء والرياح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي الحديث إثبات صفة الأصابع لله تبارك وتعالى. أي صفة من صفات الله عز وجل وردت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة يجب علينا أن نؤمن بها وأن نثبتها لله عز وجل بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تجسيم، وإنما نقول نحن لنا أصابع وأصابعنا من لحم ودم وعظم وعروق، وأصابعنا تليق بنا كفقراء حقراء موتى عاجزين، والله تبارك وتعالى وعز وجل له أصابع وأصابعه تليق بجلاله وجماله وكماله، ولا نستطيع أن نعرف كنه هذه الأصابع، فنحن نثبت الصفة ونفوض كنه الصفة مصداقا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن قلوب بني آدم كلها، قلوب البشر بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وما سمي القلب إلا لأنه يتقلب، يعني كما قال الشاعر ولله دره وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا لأنه يتقلب. الإنسان في أحد أقوال أهل العلم سمي بالإنسان لأنه ينسى، لكن الرأي الراجح أنه سمي بالإنسان لأنه يؤنس، يعني يرى ويبصر، بعكس الجن. الجن سمي بهذا الاسم لأنه مجنون مختفي، مادة الجيم والنون كما يقول الراغب الأصفهاني تدل على الاختفاء، تدل على الاختفاء، يعني مثلا الجنين في بطن الأم مختف، لذلك يقال عنه جنين. الجنة أو الجنينة بستان مختفي وراء الأشجار أو الأسوار. المجنون اختفى عقله، فالجن لا نراهم كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هم يروننا ونحن لا نراه، لكن الإنس يؤنسون يبصرون يراهم الآخرون، كما قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام إني آنست نارا، يعني إني أبصرت نارا. وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا لأنه يتقلب. قسم العلماء القلوب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قلوب حية وهي قلوب اكتمل فيها الإيمان، والقسم الثاني قلوب ميتة وهي قلوب خلت من الإيمان، قلوب الكفار وقلوب المشركين، والقسم الثالث قلوب مريضة فيها مادة حياة وفيها مادة موت. مادة الإيمان تكون في بعض أعمال الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وفيها مادة موت إذا كانت أمور ابتداع أو شرك أو غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا وقلوب المسلمين جميعا من القلوب الحية، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من أن تكون قلوبنا من القلوب الميتة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعمال القلوب إخوتي الأفاضل كثيرة، وسوف نتناولها إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج بالتفصيل بقدر الإمكان والله المستعان. من أعمال القلوب، وهذا أول عمل يجب أن يكون في قلب المسلم، الإخلاص، ومنها التقوى والخوف والرجاء والرضا والشكر والتوبة والمحبة والتوكل والمراقبة والتفكر، أعمال كثيرة كثيرة يجب علينا أن نتنبه إليها وأن نعرف عظيم قدرها وأن نقوم بها بقدر الإمكان والله المستعان. نبدأ الحديث في هذه الحلقة الأولى إن شاء الله عن أول عمل من أعمال القلوب ألا وهو الإخلاص. الإخلاص إخوتي الأفاضل شرط من شروط قبول العمل. العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا توافر فيه شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، أي أن يكون العمل وفقا لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نستعرض بعضا من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الشرط الأول من شروط قبول العمل وهو الإخلاص، عمل من أعمال القلوب. يقول ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن جميع الشرائع دعت إلى هذه الأمور الثلاثة وهي أصول الدين. أولها عبادة الله عز وجل بإخلاص وترك الشرك، وثانيها إقام الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة. يقول ربنا عز وجل أيضا: ألا لله الدين الخالص، ويقول تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. الخطاب وإن كان موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن علماء الأصول يقولون أن الخطاب في القرآن الكريم إذا وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العموم، بمعنى أن كل مسلم وكل مسلمة إذا سمعت هذا الخطاب، وإذا سمع المسلم هذا الخطاب فلا بد أن يعرف أنه المقصود بهذا الخطاب. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أما الأحاديث التي تدل على هذا الشرط وهو الإخلاص أول عمل من أعمال القلوب، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث إخوتي الأفاضل اعتاد أهل العلم جميعا أن يفتتحوا به كتبهم، ولذلك كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من علماء السلف كان يقول: يجب على كل من ألف كتابا أن يبدأ كتابه بذكر هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول علماء الحديث أن سبب ورود هذا الحديث أن رجلا من أهل مكة كان يعشق امرأة يقال لها أم قيس، هاجرت أم قيس من مكة إلى المدينة فلحق بها، هاجر هو إلى المدينة ليلحق بعشيقته أم قيس، فسمي هذا الرجل بمهاجر أم قيس. هجرته لم تكن لله ولا لرسوله، وإنما كانت لهذه المرأة يريد أن ينكحها، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من تصحيح النية، ولا بد من الإخلاص لرب العالمين. ما المقصود نريد أن نعرف الإخلاص؟ ما هو تعريف الإخلاص؟ ذكر أهل العلم عدة تعريف للإخلاص، يعني نذكر بعضا منها خشية الإطالة وخشية يعني الإملال. قالوا أن الإخلاص أن يكون العمل لله تبارك وتعالى وليس لأحد سواه، إفراد المولى عز وجل بالقصد في الطاعة، إفراد المولى عز وجل بالقصد في الطاعة. أيضا قالوا الإخلاص تصفية العمل من ملاحظة المخلوقين، تصفية العمل من ملاحظة المخلوقين، يعني لا يهمك أن فلانا أو علانا يراك تفعل هذا العمل، سواء كان العمل في جانب الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو أي باب من أبواب الخير. وأيضا أن الإخلاص تصفية العمل من الشوائب، والشوائب كثيرة، الرياء والشرك وحب الظهور وأن يشار إليه بالبنان وأن يقال فلان ابن فلان فلان. أيضا قالوا أن الإخلاص وهذا تعريف جيد السر والعلانية. يعني مثلا إذا كنت تصلي أمام الناس وتطيل الركوع والسجود والقيام والخشوع، هل تؤدي الصلاة بنفس هذه الكيفية إذا كنت تصلي وحدك؟ لو كنت تفعل ذلك فهذا إخلاص، لكن أن تظهر للناس في العلانية إتقانا لك، فإذا ما خلوت، وفي الحقيقة ما خلوت، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل إنما علي رقيب، فالله تبارك وتعالى يراقبك ويعلم حالك، يعلم السر وأخفى. فإذا كنت تؤدي العمل في العلانية بإتقان، وإذا خلوت في السر تؤديه بأي طريقة بأي كيفية بغير إتقان، فهذا يدل على عدم وجود الإخلاص، نسأل الله العفو والعافية. هناك أبواب يجب على المسلم أن يعرفها، وكلها أبواب في الإخلاص، ولو أخلص في هذه الأبواب فإن الله تبارك وتعالى سوف يعطيه أعظم الجزاء وأكبر الثواب. أول باب من أبواب الإخلاص العقيدة، كيف تخلص في شهادة التوحيد التي هي حق الله تعالى على العبيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه رفعها الله عز وجل فوق السماوات حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. انظروا إخوتي الكرام، لو أنك قلت لا إله إلا الله خالصة من قلبك، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يرفع هذه الكلمة فوق السماوات السبع حتى تصل إلى عرش الرحمن. يعني هذا أجر كبير ومنزلة عالية وسمو وارتفاع وشرف، أنك أخلصت في كلمة التوحيد فتقبلها الله تبارك وتعالى منك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه ومات على ذلك دخل الجنة. يعني إذا مات الإنسان وهو مخلص في كلمة التوحيد، مخلص في العقيدة، فإن الجنة مثواه ومأواه. ما معنى ذلك؟ كثير من المسلمين وإلى الأسف يظنون أن لا إله إلا الله كلمات تقال باللسان تتلمص بها الشفاه وتتحرك بها الألسنة وانتهت القضية. لا، يعني هذا الفهم حتى لم يفهمه المشركون من أهل الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة المكرمة 10 سنوات يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبى أهل مكة، أبى المشركون، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف وغيرهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يفهمون معنى. لو كان الأمر مجرد كلمات تقال لقالوها 1000,000 مرة. وأنت اليوم إذا أتيت إلى اليهودي أو النصراني أو الشيوعي أو البوذي أو أي صاحب ملة كافرة وقلت له: لا أطلب منك إلا أن تقول لا إله إلا الله والله تبارك وتعالى يضمن لك الجنة، هل هذا كلام؟ لا، لا إله إلا الله ليست كلمات تقال، وإنما منهج تدخل في إطاره، وإنما تشريعات تحكم أسلوب حياتك، افعل ولا تفعل. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله لا حلال إلا ما أحله الله وما أحله رسول الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله وما حرمه رسول الله، كما قال تبارك وتعالى وعز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام على الله الكذب إن على الله الكذب لا يفلحون. إخوتي الكرام، الله تبارك وتعالى يريد منا أن نكون عبادا صادقين، عبادا مخلصين، عبادا مخبتين. لذلك في الصلاة أيضا لابد من الإخلاص. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسجد سجدة لله تبارك وتعالى إلا رفعه الله تعالى بها درجة وحط عنه بها خطيئة، بشرط أن تكون السجدة خالصة لوجه الله. انظروا إلى ثواب الإخلاص في السجود وفي الصلاة في الصيام. أيضا إذا صام العبد صياما خالصا لوجه الله فإن الله تبارك وتعالى سوف يمن عليه بمغفرة الذنوب المتقدمة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا يعني إخلاصا، غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا في قيام الليل لا بد من الإخلاص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث المتفق على صحته: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا في المحبة في الله لا بد من الإخلاص، وفي الصدقة على الفقراء لا بد من الإخلاص، وفي العفة عن الحرام لا بد من الإخلاص. يعني لا تتعفف حتى يقال إنك عفيف، لا تتعفف حتى تخاف أن تفضح، لا، أنت تتعفف خوفا من الله، هذا إخلاص. لا تعطي الصدقة ليقال أنك كريم جواد رجل من المحسنين، لا، تعطي الصدقة خالصة لوجه الله. وهذه الأمور الثلاثة: المحبة في الله، والصدقة في سبيل الله، والتعفف عن الحرام، جمعت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة الله. سبعة نخص ثلاثة بالذكر: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، إخلاص في المحبة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إخلاص في الصدقة. ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، إخلاص في التعفف عن الحرام. الإخلاص يا جماعة في طلب الشهادة. روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. والله إنه لحديث عظيم. يعني الإنسان إذا أراد أن ينال مرتبة الشهادة، والشهداء لهم عند الله تبارك على أجر ومنزلة عالية، فلا بد أن يسأل الله ذلك بصدق. من سأل الله الشهادة بصدق يعني بإخلاص بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. الإخلاص جنائز، الإخلاص في اتباع الجنائز أيضا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي يتبع الجنازة إيمانا واحتسابا إن صلى عليها له أجر قيراط، والقيراط كجبل أحد، إن تبعها حتى تدفن قيراطان، والقيراطان كجبلي أحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، والحديث موصول عن الإخلاص إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا واسترنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصل اللهم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أروع بث يشرق في الكون محيا.